الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 75 من كتاب معالم التنزيل تفسير سورة البقرة. قال قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه عودة إلى قصة بني إسرائيل. قوله: ألم ترى أي محمد إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، ويذكر أنها قرية كانت من قرى بني إسرائيل، فسلط الله عليهم الطاعون فخرجوا من ديارهم فرارا من الموت، حذر الموت أي كان خروجهم حذرا من الموت، فقال لهم الله موتوا أي أنه أماتهم سبحانه وتعالى بأمره القدري ثم أحياهم لبيان قدرته التي لا يخرج عنها شيء، والله على كل شيء قدير. إن الله لذو فضل على الناس أي في جميع أحوالهم وما هم فيه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهذا كقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. وقد قص الله عز وجل في سورة البقرة عدة آيات يبين فيها قدرته على الإحياء بعد الإماتة، وفي هذه الآية بيان أن الله عز وجل حين تفضل على عباده بأنواع النعم والمنن كان الواجب عليهم أن يشكروها ولا يكفروها، فإن كفران النعم يدل على فساد القلوب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا كان الذي لا يشكر الناس فيما يسدونه إليه من الخير مذموما، فكيف بمن لا يشكر الله عز وجل؟ وإذا كان من يكفر حق المخلوق فربما يكون كافرا لحق الله عز وجل. ولذلك عود نفسك شكر المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وانظر إلى النساء حين كان الواقع منهن كفران العشير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. والسبب كفران حق زوجها، فكيف بمن يكفر حق ربه سبحانه وتعالى؟ ذلك أبعد. ثم قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله أي جاهدوا لإعلاء كلمة الله عز وجل وإحقاق الحق الذي نزله الله عز وجل حال كونكم مخلصين له تعالى، فإن الإخلاص شرط في قبول العمل، وسبيل الله هو طريقه الذي شرعه لعباده وهو سبيل واحد بخلاف السبل. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأفرد سبيله وطريقه وجمع السبل المخالفة له. وهذا من فضل الله على العباد، إذ لو كانت سبل عدة لشق ذلك عليهم، والله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لدعائكم وعليم بحالكم، فمن كان قتاله لله جازاه الله الجزاء الأوفى، ومن كان قتاله لغير الله فإن الله مطلع على ذلك وسيجازى على نقيض قصده. ثم قال عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله عز وجل غني عن عباده، ولكن الإنفاق في أوجه الخير كالإقراض لله عز وجل، وأجر القرض عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدقة. ثم قال: من أقرض مسلما فله كل يوم مثليه صدقة. قال بريدة: يا رسول الله، سمعتك تقول كذا واليوم تقول كذا. قال: نعم، له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الأجل، وإذا حل الأجل فله كل يوم مثليه صدقة، قرضا حسنا أي لا منة فيه ولا أذى للمقترض، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أي أنه ينميه وينمي له الأجر، كما قال الله عز وجل: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وسيأتي معنا في الكلام على آيات النفقة أن الله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله يقبض عمن يشاء ويبسط لمن يشاء، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وما نقصت صدقة من مال، وهذه الآية مؤيدة لذلك الحديث: وإليه ترجعون، أي فيجازي كل بما قدم وعمل. وما أحسن ذلك الحديث الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. يقول المصنف رحمه الله: قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. قال أكثر أهل التفسير: كانت قرية يقال لها دورادان، قيل قبل واسط، بها وقع الطاعون فخرج الطائفة منهم وبقي الطائفة، فهلك أكثر من بقي في القرية وسلم الذين خرجوا، فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين، فقال الذين بقوا: أصحابنا كانوا أحزن منا، لو صنعنا كما صنعوا لبقينا، ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض لا وباء بها. فوقع الطاعون من قابل، فهرب عامة أهلها وخرجوا حتى نزلوا واديا أفيح، أي واسعا. فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه النجاة، ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أن موتوا، فماتوا جميعا. قال أخبرنا أبو الحسن الصرخسي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ أول الحجاز وآخر الشام، وقيل هي قرية بوادي تبوك، بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. قال الكلبي ومقاتل والضحاك: إنما فروا من الجهاد، وذلك أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوهم، فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت فاعتلوا، فقالوا لملكهم: إن الأرض التي تأتيها بها الوباء فلا نأتيها حتى نقطع منها الوباء، حتى ينقطع منها الوباء، فأرسل الله عليهم الموت، فخرجوا من ديارهم فرارا من الموت. فلما رأى الملك ذلك قال: اللهم رب يعقوب وإله موسى، قد ترى معصية عبادك، فأرهم آية في أنفسهم حتى يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار منك. فلما خرجوا قال لهم الله تعالى: موتوا عقوبة لهم، فماتوا جميعا، وماتت دوابهم كموت رجل واحد، فأتى عليهم 8 أيام حتى انتفخوا وأروحت أجسادهم، فخرج إليهم الناس فعجزوا عن دفنهم، فحضروا عليهم حظيرة دون السباع وتركوهم فيها، واختلفوا في مبلغ عددهم. قال عطاء الخرساني: كل هذا من الإسرائيليات كما ترى، ومثلها لا تقوم بها حجة. واختلفوا في مبلغ عددهم، فقال عطاء الخرساني: كانوا 3000، قال وهب 4000، قال مقاتل والكلبي 8000، وقال أبو روق 10000، وقال السدي 34000، قال ابن جريج 40000، قال عطاء بن أبي رباح 70000، وأولى الأقاويل قول من قال كانوا زيادة على 10000 وهم ألوف. لأن الله تعالى قال وهم ألوف، والألوف جمع الكثير، وجمعه القليل آلاف، ولا يقال لما دون عشر آلاف ألوف. قالوا فأتت على ذلك مدة، وقد بليت أجسادهم وعريت عظامهم، فمر عليهم نبي يقال له حزقيل بن بودي ثالث خلفاء بني إسرائيل من بعد موسى صلى الله عليه وسلم. وذلك أن القيم بأمر الله من بني إسرائيل كان بعد موسى يوشع بن نون، ثابت أن يوشع بن نون هو الذي قام ببني إسرائيل بعد موسى وغزى بهم بيت المقدس، وحديثه في صحيح البخاري حيث قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم كالب بن يوقان ثم حزقيل، وكان يقال له ابن العجوز لأن أمه كانت عجوزا فسألت الله الولد بعدما كبرت وعقمت، فوهب الله تعالى لها. قال الحسن ومقاتل هو ذو الكفل، وسمي حزقيل ذو الكفل لأنه تكفل بسبعين نبيا وأنجاهم من القتل. فلما مر حزقيل على أولئك الموتى وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم متعجبا، فأوحى الله تعالى إليه تريد أن أريك آية؟ قال نعم. فأحياهم الله، وقيل دعا حزقيل ربه أن يحييهم فأحياهم. وقال مقاتل والكلب هم كانوا قوم حزقيل، أحياهم الله بعد 8 أيام، وذلك أنهم لما أصابهم ذلك خرج حزقيل في طلبهم فوجدهم موتى فبكى وقال يا رب كنت في قوم يحمدونك ويسبحونك ويقدسونك ويكبرونك ويهللونك فبقيت وحيدا لا قوم لي. فأوحى الله تعالى إليه أني جعلت حياتهم إليه. قال حزقيل احيوا بإذن الله فعاشوا. قال مجاهد إنهم كانوا حين أحيوا أو أحيوا سبحانك إنهم قالوا حين أحيوا سبحانك اللهم ربنا بحمدك لا إله إلا أنت، فرجعوا إلى قومهم وعاشوا دهرا طويلا وسحنت الموت على وجوههم، لا يلبسون ثوبا إلا عاد دسما مثل الكفن حتى ماتوا لأجالهم التي كتبت لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وإنها لا توجد اليوم في ذلك الصوت من اليهود تلك الريح. قال قتادة مقتهم الله على فرارهم من الموت فأماتهم عقوبة لهم، ثم بعثوا ليستوفوا مدة أجالهم ولو جاءت أجالهم ما بعثوا. فذلك قوله تعالى ألم ترى، أي ألم تعلم بإعلامي إياك، وهو من رؤية القلب. قال أهل المعاني هو تعجب، يقول هل رأيت مثلهم كما تقول ألم ترى إلى ما يصنع ذلك، إلى ما يصنع فلان، وكل ما في القرآن ألم ترى، ولم يعاينه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجهه إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف جمع ألف، وقيل مؤتلفت قلوبهم جمع آلاف مثل قاعد وقعود، والصحيح أن المراد منه العدد. حذر الموت بعد موتهم، حذر الموت أي خوف الموت، فقال لهم الله موتوا أمر تحويل كقول كونوا قردة خاسئين، ثم أحياهم بعد موتهم. إن الله لذو فضل على الناس، قيل هو على العموم في حق الكافة في الدنيا، قيل هو على الخصوص في حق المؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أما الكفار فلم يشكروا، وأما المؤمنون فلم يبلغوا غاية الشكر. الآية على عمومها، فهو يعطي هذا ويمنع هذا. قال وقاتلوا في سبيل الله في طاعة الله أعداء الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال أكثر أهل التفسير هذا خطاب للذين أحيوا أمروا بالقتال في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا، وقيل الخطاب لهذه الأمة أمرهم بالجهاد. قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه، فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما وعدهم من الثواب قرضا، لأنهم يعملونه لطلب ثوابه. قال الكسائي القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيء، وأصل القرض في اللغة القطع، سمي به القرض لأنه يقطع من ماله شيئا يعطيه ليرجع إليه مثله. وقيل في الآية اختصار مجازه من ذا الذي يقرض الله قرضا، من ذا الذي يقرض عباد الله والمحتاجين من خلقه، قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله أي يؤذون عباد الله، بل كما قال الله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر، إن الذين يؤذون الله ورسوله أي يؤذون عباد الله، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ذهب أهل التفويض أقصد أهل الاعتزال ومن إليهم، إلى أن أهل السنة أولوا مثل هذه الأحاديث، والصحيح أنهم لم يؤولوا وإنما فسروا الأحاديث بسياقة الكلام. فالله عز وجل يطعم ولا يطعم، والله عز وجل غني عن العالمين، ولكن جعل هذا المثل المضروب لمرض العبد. قال قوله تعالى: يقرض الله أن ينفق في طاعة الله قرضا حسنا، قال الحسين بن علي الواقدي يعني محتسبا طيبا بها نفسه. قال ابن المبارك: من مال حلال، وقيل لا يمن به ولا يؤذي، فيضاعفه له. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب فيضاعفه، وبابه التشديد فيضاعفه، ووافق أبو عمرو في سورة الأحزاب، والآخرون فيضاعفه بالألف مخففا، وهما لغتان. ودليل التشديد قوله أضعافا كثيرة، لأن التشديد للتكثير. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاء. وكذلك في سورة الحديد على جواب الاستفهام، وقيل بإضمار أن، وقرأ الآخرون برفع الفاء نسقا على قوله يقرض أضعافا كثيرة. قال سدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقيل سبع الضعف، والله يقبض ويبسط، قرأ أهل البصرة وحمزة يبسط ها هنا، وفي الأعراف بسطه بالسين كنظائرهما، وقرأهما الآخرون بالصاد. قيل يقبض بإمساك الرزق والنفس والتقدير، ويبسط بالتوسيع. وقيل يقبض بقبول التوبة والصدقة، ويبسط بالخلف والثواب. وقيل هو الإحياء والإماتة، فمن أماته فقد قبضه، ومن مد له في عمره فقد بسط له. وقيل هذا في القلوب، لما أمرهم الله تعالى بالصدقة أخبر أنهم لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه. قال يقبض بعض القلوب فلا ينشط بخير، ويبسط بعضها فيقدم لنفسه خيرا، كما جاء في الحديث: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الحديث، خرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو. المعنى الأول أصح، أنه يقبض عمن شاء ويبسط لمن شاء، لأن الكلام في باب الإنفاق. قال: وإليه ترجعون، أي إلى الله تعودون، فيجازيكم بأعمالكم. قال قتادة: الهاء راجعة إلى التراب، كناية عن غير مذكور، أي من التراب خلقهم وإليه يعودون. الصواب أنهم إلى الله راجعون، فيجازيهم على أعمالهم كل بما يستحقه، إلا أنه قد يعفو عن المؤمنين، وأما غير المؤمنين فلا دخول لهم تحت المشيئة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.